بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ذل التعبد،
لفضيلة الشيخ
سلمان بن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الذي تفرد بالملك والبقاء والعز، وكتب على عباده الفناء والذل والفقر، فهو صفة ملازمة لهم، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، أعوذ بعزتك أن تضلني. من أسمائه جل وعلا وصفاته أنه هو القوي الغني الكريم الجواد الواجد الماجد، ومن صفات العباد الملازمة لهم الفقر والذل والعجز والجهل والنقص، ولا يستقيم للعبد قوة إلا إذا استمد القوة من الله تعالى. ولهذا قال عز وجل: إن العزة لله جميعا، فمن ابتغى العزة من غير الله أذله الله، ومن ابتغى الغنى من غير الله أفقره الله، ومن ابتغى القوة من سوى الله أضعفه الله. وكل ما يطلبه الإنسان من سوى الله عز وجل فإنه يبوء بالإثم والفشل والحرمان. ولهذا كان من أعظم العبادات التي تعبد الله تعالى بها عباده الدعاء، حتى سماه تعالى في كتابه عبادة، بل سماه العبادة كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر فيه ضعف وهو عند الترمذي أيضا: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء هو العبادة، وهو يشمل أولا دعاء المسألة مثل السؤال والرجاء وما يتوجه العبد به إلى ربه من طلب خير الدنيا والآخرة، أو دعاء العبادة كالذكر والصلاة والسجود ونحوها. وما كان الدعاء هو العبادة وأساسها ولبها إلا لما ينطوي عليه من كمال الذل والخضوع لله عز وجل، فإن العبد كلما تذلل لله كلما كان أعز وأقوى، وكلما استكبر كان أذل وأحقر، إذ إن العبد لا يستمد قوته من ذاته، وأي قوة للعبد في ذاته؟ لما طلب المشركون أن يدخلوا الجنة وبخهم ربنا جل وعلا وقال: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ ما هي المسوغات التي تستحقون بها الجنة؟ أصلكم، منشأكم، قوتكم وذاتيتكم؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. فأصل الإنسان مخلوق من ماء مهين، هذا الأصل لا يرشحه لأي منصب ولا لأي مكان إلا بفضل من الحي القيوم. ألم يدل الإنسان ويتعاظم ويستكبر ويطمع في خير الدنيا والآخرة بقوته وهو الذي خلق من ضعف وتدرج في مدارج الضعف، كان صبيا لا يبين عنه لسانه ولا تحمله قدمه ولا تمتد يده ولا يستقل بمشي ولا كلام ولا أكل ولا شرب ولا غير ذلك. أم يستعن الإنسان ويستعظم بنهايته وهو يدري أنه يصير إلى الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيدة فينحني ظهره ويحدوجب وترتعش يداه ويضعف بصره ويكل ويثقل سمعه ويقل أكله وشربه ويعجز، ثم يصير إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فلتعلم أنك خلصت من الضعف وإلى الضعف تعود، ولا قوة لك الآن ولا بعد الآن إلا بأن تتمسك بحبل القوي العزيز، فتمسك بالعروة الوثقى التي من تمسك بها وصل، ومن أطلقها انقطع وضاع وهلك. ومن أعظم ما يقوى به العبد ويعز أن يلجأ إلى جناب الله تبارك وتعالى فينطرح بين يديه ويمرغ وجهه له ويجل نفسه لكبرياء الله جل وعلا. ولهذا كان أعظم ما في الصلاة السجود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وما كان ذلك كذلك إلا لأن الإنسان في سجوده يضع أشرف وأقدس وأعظم ما فيه جبهته، يضعها في التراب، يمرغها يرغمها لله جل وعلا، فيكبر بذلك ويعظم ويشرف ويعلو، حتى قال أهل العلم إن كل الأعمال التي قبل السجود هي كالمقدمة والتمهيد له. فإن الإنسان إذا صلى وكبر وقف بين يدي الله وسبحه وأثنى عليه، ثم انتقل خطوة أخرى في الركوع وحني الظهر لله تعالى، ثم كانت النهاية في أنه يضع جبهته في التراب لله تعالى. وذلك يحمل سرا عجيبا، سر التذلل والعبودية، لأن ما بين العبد وبين الله من صلة هي العبودية، والذل من العبد والاعتراف بالعظمة والكبرياء والكمال والمجد للرب جل وعلا. وما كانت خطيئة إبليس الأولى والكبرى إلا الاستكبار، لما أمر بالسجود استكبر وأبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستكبر على عبادة الله وتمرد على طاعته، ولهذا أبلس وطرد وأبعد عن رحمة الله عز وجل وحكم عليه بالخلود الدائم في نار جهنم وبئس المصير. فكلما ذل العبد لله كلما كان أقرب إلى الله تعالى. والذل حقيقته في القلب وعليه تدور العبادة، فالعبادة هي كمال الذل مع كمال التعظيم لله تعالى والحب له والرجاء فيه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دار في القطبان. فحقيقة العبادة هي الذل، يقال هذا طريق معبد، يعني كثر ما وطأته الأقدام وداسته. فحقيقة العبودية هي في القلب، انكسار لله تعالى. ولذلك قد توجد هذه الحقيقة عند إنسان ولو لم يكن كثير صيام ولا كثير صلاة ولا كثير صدقة، إنسان صاحب قلب موصول بالله جل وعلا منكسر بين يديه دائم الاعتراف لربه بالقوة والفضل والكمال، ودائم الاعتراف على نفسه بالضعف والعجز والجهل والهوى، ويعلم أنه لن يدخل الجنة بعمل، وأنه لو قضى حياته كلها في سجدة واحدة لله تعالى ما أدى شكر نعمته، فيظل قلبه دائما وأبدا متألها لله تعالى، متساميا إلى حبه ورجائه وخوفه، عارفا أن عمله لا ينفعه إلا بفضل الله، كما قال سيد المتعبدين صلى الله عليه وسلم وقد خان الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة دعيني أصلي لربي، فتقول: والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب عبادتك ربك، فيذهب صلى الله عليه وسلم ويصلي في المسجد فتستبطئه عائشة وتذهب تبحث عنه حتى فتلمسه في الظلام فتقع يدها على قدميه وهو ساجد كما في صحيح مسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك منك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فتقول: أنا في شأن وهو في شأن صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول: لن يدخل أحدا منكم الجنة عملا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من أعماله. فربما يوجد الضعف والذل والانكسار في قلب إنسان ولو لم يكن كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنه دائم الانقطاع إلى الله، دائم التذلل له، دائم الذكر. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، وقد ينعدم أو يقل هذا المعنى، معنى الذل لله تعالى، في قلب إنسان ولو كان مصليا ولو كان صائما ولو كان عابدا، وذلك إذا داخله الاستكبار والعجب والغرور بعمله، ورأى أنه يستحق من الله تعالى شيئا، أو أن له دالة على الله تعالى، أو أنه قد وصل إلى أن يؤدي شكر نعمة الله أو يقوم بحقه، فحينئذ يقسو قلبه ويستكبر. ولهذا قال الله تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. استكبار الإنسان في نفسه أن يرى نفسه شيئا، أو يرى لنفسه على الله تعالى حقا، كما قال المشركون: لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وما طلبوا هذا الطلب إلا لأنهم رأوا أنفسهم رؤية المتعاظم لها، رؤية المستكبر، فزال عنهم سر العبادة الذي هو الذل والانكسار. وأنت لو تأملت حال سيد المتعبدين صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله تعالى قد اختاره واصطفاه ونظر إلى قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أسلمها وأصلحها، فاختاره على علم للنبوة والرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن بين قلوب العالم كله عربهم وعجمهم، وقد كان العالم آنذاك فيه أعداد من أهل الكتاب ومن الحنفاء الذين هم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن، ولكن ربنا جل وعلا العليم اختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولما بعث بالوحي صلى الله عليه وسلم ما ترك سبيلا يقرب إلى الله تعالى إلا دخل وأوذي في الله تعالى وما يؤذى أحد، وجاء حتى ربط الحصى على بطنه من الجوع، وعطش صلى الله عليه وسلم، وأخيف في الله تعالى وطرد من بلده وأخرج من داره وبيته وأهله وشج وجهه وكسرت رباعيته وهدد صلى الله عليه وسلم وحاول المشركون اغتياله أكثر من مرة وأوذي في أسرته وفي عرضه وفي أزواجه وأوذي في أصحابه ولقي من الدنيا ما لقي ومع ذلك كان كثير العبادة كثير الصيام حتى إنه يصوم أحيانا فيقول الصحابة رضي الله عنهم لا يفطر من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم ولا يترك هذا إلا أن يكون منشغلا بغزوه أو جهاده أو حجه أو عمرته أو غير ذلك من جلائل الأعمال فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها سبيكة واحدة طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره ونزولا عند حدوده والتزاما بشريعته وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل من ذلك عبئا ثقيلا أوله عبء الوحي الذي ينزل عليه فيجد له ثقلا عليه الصلاة والسلام حتى إنه ربما نزل الوحي عليه وهو على راحلته فبركت به صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي ونزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت تربها من الثقل وكان ينزل من جبينه يتفصد جبينه عرقا فيخرج منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ من العرق يتحدر منه في اليوم الشاف من ثقل الوحي عليه ويسمع له غطيق عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وآية ذلك أنه أول ما نزل عليه الوحي وهو في الغار جاءه الملك فغثه وغطه وقال له اقرأ وبلغ منه الجهل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ثلاث مرات وفي نهاية حياته صلى الله عليه وسلم كانت نهايته ما هو معروف أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو يقول الله أكبر إن للموت لسكرات ويمسح العرق عن جبينه وكان يغطي وجهه بخميصة عنده فإذا اغتم كشفاه حتى قضى صلى الله عليه وسلم فكانت فاطمة تقول وكرب أبتاه فيقول لها عليه السلام وهو في سكرة الموت ليس على أبيك كرب بعد اليوم هذا آخر ما عليه لا كرب عليه بعد اليوم أما عبادته فحدث ولا حرج أما جهاده ودعوته صلى الله عليه وسلم فأمر يفوق التصور يأتيه الناس من أنحاء الدنيا وخاصة بعدما بانت الجزيرة العربية كلها للإسلام فتأتيه الوفود من قبائل شتى لغاتهم مختلفة وعاداتهم متباينة وطلباتهم متفاوتة وحاجاتهم شتى فكان صلى الله عليه وسلم يصبر عليه ويلقى منهم ما يلقى ويتحمل منهم حتى إن منهم من يأتي فيصرخ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد من بيته يا محمد يا محمد اخرج إليه من الأعراب الجفاف فينزل قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له ويصبر على هذه الأمور حتى ربما جاءه رجل فأمسك بتلابيبه هكذا وهزه هزا شديدا وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك فلا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يضحك ثم يأمر له بعطاء ويوما من الأيام كان لما غنم المسلمون بعض المغانم كثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه من كثرتهم إلى ثمرة شجرة فعلق بها رداؤه من مضايقة الناس له وهو عليه الصلاة والسلام يقول يطلب منهم الرفق ويقول لو كان عندي ملء هذا الوادي غنما وإبلا لا فرقتها عليكم ثم لا تجدوني بعد ذلك بخيلا ولا جمعا عليه الصلاة والسلام فلقي من الناس ما لقي حتى من خاصة الناس ومن أفرادهم ومن أهل المدينة قد يكون من بينهم من لا يعرف كمال الأدب الواجب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حال المرأة التي جاء النبي عليه السلام وهي عند القبر تبكي على ميت لها فقال لها اتق الله واصبري وهي لا تعرفه فقالت إليك عني فإنك لم تصبري مثل مصيبتي فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب قيل أتدين من هذا؟ قالت لا. قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصابها ما أصابها ثم جاءت إليه فلم تجد عند بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف فاعتذر منه. فقال عليه السلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تقول عائشة رضي الله عنها لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وذلك بعدما حطمه الناس كثروا عليه. وقد مات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، ومع ذلك كان أكثر صلاته وهو جالس لما أصابه من كثرة مواجهة الناس وكثرة الاحتكاك بهم ومعاناتهم وتولي أمورهم والأسفار والجهاد والسهر في طاعة الله وغير ذلك، حتى ربما أخر صلاة العشاء إلى قريب من منتصف الليل لأمر عرض له عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. هذا الجهاد المتواصل الذي بدأ من يوم نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولم ينتهي إلى أن لفظ عليه الصلاة والسلام آخر أنفاسه في هذه الدنيا وهو على صدر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. جهاد متواصل دؤوب لا ينقطع ولا يهدى ولا يركن إلى الدعاء ولا إلى النوم ولا إلى الراحة، بل ورد أنه قد انتهى عهد الله عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كله كان دعاؤه عجبا من العجب. اسمع مثلا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يقال في آخر التشهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيعترف على نفسه بالظلم الكبير وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ثم يسأل الله تعالى مغفرة من عنده خالصة ليس له فيها يد وليس لها بمستحق وليس بها جديرا إلا منة من الله تعالى وفضل، إنه هو الغفور الرحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يخاف أشد الخوف من ربه جل وعلا، حتى إنه إذا انعقد الغمام في السماء دخل وخرج وأقبل وأدبر، وخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون عذابا، ورؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا نزل المطر سري عنه. ومن ألوان دعائه صلى الله عليه وسلم واستغفاره الشيء العجيب، حتى إن الله تعالى علمه في آخر حياته أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. فلما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يكثر أن يقول في ركوع وسجوده كما في الصحيح من حديث عائشة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن فيكثر من الاستغفار، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، ويكثر من استغفار الله تعالى. والبراءة من نقص الإنسان وما يبدر منه والاعتذار إلى الله تعالى والاعتراف، وسيد الاستغفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. لاحظ ما لا في هذا الدعاء، فيه الاعتراف لله تعالى بالكمال والفضل والألوهية، وفيه الاعتراف للعبد بالنقص والعجز والتقصير والظلم إلا أن يغفر الله تعالى ويتجاوز. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهل بقي بعد ذلك مجال لأن يتسلل الشيطان إلى قلب إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرى منه المؤمن من كمال عبادته لله تعالى مع كمال اعترافه بالفقر والذل لله تبارك وتعالى والحاجة إلى مغفرته ورحمته، هل بقي مجال لعبد أن يرى عمله كبيرا أو يرى أنه قام بحق الله تعالى عليه أو يعجب بشيء من العمل وفقه الله تعالى له؟ وكيف يحدث هذا مع أن العبد يعلم أنه ما ساقه إلى العبادة إلا الله، وما أقدره عليها إلا الله، وأنه إن أطاع الله تعالى فإنما أطاعه باستخدام جوارحه التي خلقها الله تعالى وأنعم بها عليه، استخدامها فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. فإن وفقك لعبادة وامتن بها عليك وهيأها لك وسهل أمرها عليك فإنما ذلك فضله وهذه نعمته، وهذا يتطلب شكرا آخر ويتطلب عبادة أخرى تشكر الله تعالى بها الذي هيأ لك العبادة الأولى. فإن وفقك الله تعالى لشكر هذه العبادة فهذا الشكر أيضا هو عبادة أخرى وتوفيق آخر من الله تعالى يتطلب منك عبادة أخرى تشكر بها الشكر، وهكذا. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي بها في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام وتصل العمر؟ ولو صرح العبد طرفه في مثل هذا لعلم أنه من السفه وقلة العقل وشدة الجهل والغطرسة أن يستكبر الإنسان بعمل يقدمه في هذه الدار مهما كان هذا العمل عظيم. هب أن الإنسان أفريق دمه وعقر جواده وعثر وجهه في التراب قتيلا في معركة بين الإسلام والكفر في سبيل الله تعالى، هذه الروح هي عطاء الله، وهذا الجسد هو خلق الله، وهذه النعمة نعمة الشهادة في سبيله إنما يسرها لك الله وسخرها لك الله تعالى. فكان حريا بالعبد أن يزيده هذا شكرا لله تعالى، واعترافا بالعجز عن شكره، واعترافا بالتقصير في حقه، واعترافا له بالكمال والفضل والجلال جل وعلا. فليحذر العبد من مزالق الشيطان الذي قد يضع نصب عينيه عملا قدمه في هذه الدار، درهما أنفقه في سبيل الله، ركعة سجدها لله تبارك وتعالى، كلمة خير قالها، أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، برا بوالد، صلة لرحم، إحسانا إلى جار، طلب علم، تعليم، دعوة، إلى غير ذلك من ألوان وصنوف الخير التي قد ييسر لها الإنسان. فعليه أن يعلم أن هذه الأشياء كلها ليست إلا قطرة في جنب ما ينبغي لله تعالى على العبد، ولكن العبد يرجو أن يغفر الله تعالى ويسامح وأن يقبل القليل ويغفر الكثير. علينا أيها الأحبة أن نعلم أننا لا نقدم على الله تعالى يوم القيامة بأعمالنا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عملا، ولأمر ما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء في بعض الأقوال: ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، ولا عبادة معتدلة يقوم بها الإنسان يصحبها ذل وانكسار وخضوع وخشوع واعتراف بالعجز والتقصير ومعرفة بمقام العبودية للإنسان ومقام الربوبية والألوهية لله الواحد الديان خير من أعمال أمثال الجبال يقدم بها العبد ثم يجعلها الله تعالى هباء منثورا لأنها لم تكن خالصة لوجهه، فصاحبها رياء أو سمعة أو تبعها عجب أو غرور أو إجلال بهذا العمل.
من فضلك اقلب الشريط.
فصاحبها رياء أو سمعة أو تبعها عجب أو غرور أو إجلال بهذا العمل. فليتق الله امرؤ وليستعد من يومه لغده وليصلح قلبه لله جل وعلا، فإن الله تعالى هو المطلع على السرائر والقلوب، وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فليكن قلبك قلبا سليما نظيفا، قلبا مخبتا، قلبا منكسرا، قلبا معترفا بالذل والعجز والفقر والحاجة والمسكنة، وقلبا ممتلئا بتعظيم الله تعالى والثناء عليه والمعرفة بفضله والاعتراف بألوهيته وربوبيته وأن كل خير أصابك في دينك أو دنياك فمنه وإليه، وما أصابكم وما أصابك من أمر في دينك من فضل أو نعمة فمن الله. ثم إذا نزع منك هذا الأمر فإنك لا تلجأ إلا إلى الله تعالى، لأنك تعلم أنه هو المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، القادر الباسط، وهو المعز المذل، وبيده كل شيء وإليه ينتهي كل شيء. وأسأل الله تعالى في نهاية هذه الكلمة أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة ونفوسا مستقيمة وعبادة خالصة لوجهه وتوبة صادقة إليه، وأن يرزقنا الإنابة إليه والذل والانكسار بين يديه. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الألسنة الذاكرة والقلوب الشاكرة والأجساد الصابرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأله تعالى بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة وبأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أن ينزل على هذا الاجتماع من رحمته وبركته ما يجمع به شملنا ويوحد به صفنا ويهدي به ضالنا ويغني به فقيرنا ويصح به مريضنا ويقوي به ضعيفنا ويهدينا به إلى سواء السبيل. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد صلاة التراويح إن شاء الله 10 دقائق للإجابة على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، أحرص إن شاء الله على الاختصار رغبة في أن يقوم الأخوة دون أن يصيبهم ملل من طول المجلس أو طول الحديث، وإن كانت دلائل الرغبة والشرط ظاهرة بادية على وجوهكم زادكم الله تعالى حرصا. أما قبل فإنني أود أن أقول لكم إن مجموعة من إخوانكم من الشباب قاموا بمشروع طيب، وهو عمل إفطار جماعي في عدد من المساجد في هذا البلد، وخاصة الأماكن التي يتواجد فيها مجموعة كبيرة من العمال، وقد زرتهم في بعض هذه الأماكن ورأيت ما يبهج ويسر من تفطير الصائمين، وخاصة من هؤلاء العمال الفقراء المساكين المحتاجون إلى عطفكم وحنانكم وبركم وجودكم. والمطلوب منكم بالدرجة الأولى الآن أن أي شاب يجد في نفسه رغبة في المشاركة في هذا الإفطار، يعني القيام على أمره وترتيبه وما يتطلب وما يحتاج إليه، فإنه يمكن أن يأتي بعد نهاية هذا المجلس إلى هنا من أجل الترتيب على كيفية مشاركته. ونشترط أن يكون الشاب المتقدم من النشامة، والنشامة المقصود بهم يعني لديه استعداد للبذل في هذا السبيل والصبر. أما الذي يمكن يشتغل يوم أو يومين ثم ينصرف فهذا نسامحه من البداية. أما بعد هذه مجموعة من الأسئلة كثيرة. هذا السؤال يقول: بلغنا أنك ستذهب إلى مكة في منتصف الشهر تقريبا، فلو نسلتنا بقية شهرنا إن لنا عليك حقا أكثر من غيرك، فإن المهم يعني مثل هذا الاجتماع يفرض عليك أن تستغله بتصحيح المفاهيم وتمثيل صلة الناس بالله وتقوية هوية هذه الصحوة وشد عودها ليصلوا فاحتسب الأجر من الله وأعطنا ولو إلى ليل 25 من الشهر والعمرة يكفيها ليسير وفقك الله إلى آخره. أشكر الأخ على هذا الحرص، ويعني أقول إن شاء الله ما نجلس من الأيام فيه خير وبركة، وأسأل الله تعالى أن يجعله من النافع المثمر، وليس العبرة بكثرة الحديث وكثرة المجالس، إنما العبرة بصحة الكلام وصدقه وثمرته التي هي الامتثال والقبول. أنا الشاب في 18 أتحدث. إذا تحدثت العقيدة وخصوص صفات الله تعالى بدت لي تخيلات فيها وأنا حاولت أن أتبعها ولكن لم أقدر على ذلك، مع العلم أنني نفست عن لساني 3 مرات وقرأت سورة الإخلاص والعلق والناس، فما هو علاجي؟ علاجي فألا تلتفت إلى هذا الأمر، فإن هذا الذي خطر ببالك إنما هو من وسوس الشيطان، وكما قال أهل العلم كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، فكل صورة تخطر في بالك أو خيال يرسمه لك الشيطان من الصور والأشياء فتذكر أن الله تعالى ليس كذلك، وأنه مهما شرح خيال الإنسان وانطلق منه لا يستطيع أن يعرف حقيقة الله تعالى، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، وكل ما يخطر في بال الإنسان أو يمر في خياله فهو مما يرسمه الشيطان، وليس هذا الذي خطر في باله أو في خياله هو لله تعالى، فلا يأبه بذلك بعد هذا، وكل ما خطر بذلك فالله تعالى ليس كذلك، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول لقد تحدثت عن الحلق والتقصير لما تمنى الحلق باستخدام الموس ولا يدخل فيها تحليق المكينة ولا يكفي بالأخذ من بعض جهات الرأس عن التعميم في التقصير. بالنسبة للتقصير لابد من التعميم على غالب الرأس، أما الحلق فيشمل الحلق بالمكينة وما شبهها مما يكون إزالة للشعر من الرأس. يقول في ظل هذه الصحوة المباركة يطرح في الأسواق كم هائل من الكتب، السؤال كيف يمكن لطالب العلم أن يميز بين الغث والثمين منها؟ في الواقع أن هناك كتب كثيرة عناوينها جذابة ومثيرة، ولكنها تحتاج إلى مراجعة وإلى تدقيق وتحقيق، والإنسان له أن يأخذ ذلك من خلال عدة وسائل. أولا بعض القوائم والأشياء التي يكون فيها عدد كبير من الكتب المزكاة من قبل أهل العلم، هذه يمكن أن يستفاد منها. ثانيا عن طريق معرفة المؤلفين، فإن الإنسان إذا عرف المؤلف وثق به وكان من العلماء المعروفين المشهورين فإنه يقتني كل كتبه. ثالثا عنوان الكتاب قد يدل على المضمون أحيانا، وقد يكون أحيانا من قبيل خداع العناوين، فقد وقع في يدي اليوم كتاب عنوانه الرواية لأول مرة، هكذا عنوانه لأول مرة الرواية الوحيدة الصحيحة لأحاديث كذا وكذا، فلما تفتحت الكتاب وجدت فيه ملاحظات وتحفظات وأشياء وأمور تتطلب أن لا يتسرع المؤلف في مثل هذه العناوين البراقة المثيرة التي فيها تزكية للكتاب ولمؤلفه وفيها نقد لغيرها، فينبغي التثبت على كل حال. هناك مجموعة من الكتب سبق أن أخرجتها في قائمة ووزعت ونشرت في حينها، ولعلها تخرج مضافا إليها غيرها أيضا على شكل كتيب صغير. يقول لي زميل كان ملتزما ولكنه والعياذ بالله رجع عن طريق الحق بعد قيام الحجة عليه، واستمرت علاقتي به ولكنه زاد في غيه وبدأ يكيد السباب والشتائم للملتزمين ويصفهم بأقبح الأوصاف، وعبثا حاولت نصحه ولكنه كان معاندا مع سلاطة في لسانه، هل أستمر في نصحه؟ وإذا استمر في عنادي كان أقسو عليه وأرد عليه بالمثل، أم أقاطعه وأقطع ما بيني وبينه؟ وهل أحذر منه من يجالسه؟ أتيدون عن ذلك أفاد الله، فما أرجو الدعاء له بالتوبة النصوحة الدعاء لي ولغيري بالثبات وجزاكم الله خيرا. أرى أن عليك أن تستمر معه في النصح والإرشاد، فلعل الله تعالى أن يهديه ويبصره ويرده إلى الحق ردا جميلا، ولا تيأس من. فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلا تيأس منه بل استمر في نصح وإرشاد وتلطف معه في الكلام ولا تقسو عليه. فكثير من هؤلاء يعودون إلى صوابهم بعد حين وبعدما يرون أن هذا الطريق الذي سلكوه طريق الغواية لا يؤدي إلا إلى الشقاء في الدنيا وفي الدار الآخرة. ونسأل الله تعالى أن ينزل على قلبه الإيمان وأن يرده إلى الحق ردا جميلا ويهديه إلى سواء السبيل، كما نسأل أن يثبتنا وإياك وسائر شباب المسلمين. لزمت الصيام في أول رمضان وخرجت من المنزل لأداء الصلاة فوجدت جماعة المسجد قد خرجوا من الصلاة، فهل علي قضاء هذا اليوم أم لا؟ إن كان لزومك بعد طلوع الفجر وأنت تعلم بذلك فعليك القضاء، أما إن كنت تظن أنه لم يؤذن حسب ما ظهر لك ولم تسمع أذانا فلا عليك شيء وليس عليك قضاء. هذا السؤال تقول كانت في أول أيام رمضان علي الدورة الشهرية فطهرت في تمام الساعة 10 صباحا فغسلت ولزمت الصيام، هل علي قضاء أم لا حيث أني لم أنوي الصيام؟ هو بكل تأكيد أن عليها القضاء لأنها أفطرت بعض اليوم، هذا فضلا عن قضية عدم نية الصيام. هذا السؤال طويل، تقول ما هي عقوبة العاقل والدي الممسر لجميله؟ الحاقد على أخوتي من أمي وهو في حاجة إلى رعايته وحنانه على الرغم من أنه الميسور الحال وهو موظف ولكنه أشقاني وتدعو عليه بالشقاء، وهذا ما ينبغي. تقول هذا أقل شيء في حق لأنه عاق في معنى الكلمة ولا يستقر به المجلس معي على أنه في بيت لوحده وأنا لا آتي إليه ولا آتي إلى محله، كنت أزوره أول زواجه فإذا رآني أخذته الحيرة والإضطراب حتى لو استطاع أن يقول لي أخرجي من بيتي لقالها، وهو يعاندني في إخوتي ويقول أنا لا أحب إخوتي وأكرههم وخصوصا أختي لأنه يراني أحبها وأرحمها لظروفها فهو لا يزورها ولا يراعي حالها، أما من ناحية زوجتي فهي إنسانة طيبة إلى آخر السؤال. المهم تقول حتى تقول فأنا في حيرة من أمره، وما هي عقوبة العاق وما هو أثره في حياته وهل يرزقه الله الصحة والتوفيق في الدنيا والآخرة وهو على هذا الحال؟ أرجو أن تشرح ذلك شرحا وافيا لأنه ربما يسمعك الآن. تقول ملاحظة قد نصحته، إنك قد نصحته في العام الماضي وقد تغير بعد نصيحتي عدة أيام ولكنه رجع أشد مما كان من قبل. قبل أن أنصح هذا الأخ أستغل هذا المجلس الطيب الذي يرجى فيه الخير وقبول الدعاء بأن أسأل الله تعالى أن يهدي قلب هذا الأخ الكريم وقلب زوجه إلى ما يحب ويرضاه، وأن يرزقه البر بوالديه، وأن يرزقه صلاح النية وصلاح الذرية، وأن يرزقه الحنان والعطف على إخوته وأخواته وعلى سائر المسلمين، وأن يلين قلبه لهم. فإن العبد إذا رزق قسوة القلب فقد سلم من خير كثير، وخاصة حين تكون قسوة القلب على الوالدين أو على الإخوة والأخوات. فإذا قسى قلبك على أمك فمن ترى يلين له قلبك؟ ومن ترى تدرك له دمعتك؟ ومن ترى تشفق عليه؟ الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر وحملتك على ذراعها حولين كاملين، كان قدرها لك وعاء، وكان حجرها لك حوار، وكانت تسهر لسهرك، وإذا أصابك ما أصابك فكأنما أصابها بل أشد، وربما تفديك بروحها وبحياتها. يا أخي ربما رزقت ولدا صغيرا فشعرت في قلبك بالإشفاق عليه والرحمة والحب له والحزن لما يصيبه، وربما سهرت لبكائه، فتخيل نفسك هذا الوليد الصغير بين أحضان أمك وبين ذراعيها وهي تسهر من أجل راحتك وتحزن لما يصيبك وتفديك بروحها ونفسها ومالها. فأنصحك يا أخي وكل السامعين بتقوى الله تعالى في حقوق الوالدين، فإن عقوبة العاقل لوالديه أن الله تعالى قد يعجل له العقوبة في الدنيا ويرزقه أولادا يردون له هذا الدين ويعقونه كما عق والديه، وأعظم من ذلك بكثير عقوبة الله في الدار الآخرة، فإن عقوق الوالدين من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. العاقل لوالديه وقاطع الرحم لا يدخل الجنة حتى يتوب من ذنبه ذاته، هذا دليل على أنه من الكبائر. فاتق الله تعالى وبر بأمك وتحمل ما قد يصدر من والدتك، فإن المرأة إذا كانت كبيرة السن قد يصدر منها غلظ في القول وقد تشتد على ولدها وقد تطالبه ببعض الأمور، لكن واجبك أن تتحمل ذلك كله وتصبر عليها وتلطف لها بالقول. يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة تأفف وتضجر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا بعض حق والديك عليه، مع أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد حج بأمه وهو يطوف بها على ظهره فقال له هل تراني أديت حقها؟ قال لا ولا بزفرة من زفراتها، ولكن أرجو أن يجزيك الله عن ذلك خيرا. انتشر في الأونة الأخيرة في التسجيلات الإسلامية بعض الأشرطة التي هي عبارة عن أناشيد، ولكن يوجد في هذه الأشرطة ملاحظات من الطرب وغيرها حيث أن بعضها يشبه أشرطة الأغاني. هذه الأشرطة إن كان فيها كما ذكر السائل أصوات موسيقى أو طبول أو غير ذلك أو فيها تكسر في الأصوات زائد فينبغي أن لا يسمعها الإنسان، وإن سمعها لا يسمعها من تحت يده، فإن كثيرا من النساء يكون في قلبها ضعف ويعني رفقا بالقوارير. وقد حدثني بعض الشباب أن أخواتهم أو زوجاتهم ربما لا تنام إلا على أصوات بعض هذه الأناشيد، وقد يكون فيها ما فيها يعني من تكسير القلوب والتأثير عليها، فيراعى ذلك ويتفضل له. يقول أنا شاب بليت بذرية وهي أنني إذا أردت أن أنام وقرأت الأوراد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتبه في منتصف الليل وربما يدعون الشيطان إلى الوقوع فيما يسمى بالعادة السرية. عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا انتبهت من فراشك تذكر الله تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعار من الليل إلى آخر الحديث، وتستعيذ بالله من الشيطان. فإن رأيت أنه قد ذهب عنك النوم فلتقم وتتوضأ وتصلي ركعتين وتقرأ شيئا من القرآن خاصة في هذا الشهر الكريم. فإن غلبت الشيطان وغلبت نفسك الأمارة بالسوء إلى ارتكاب بعض هذه الأمور فعليك أن تسارع بتوبة نصوح إلى الله تعالى والاستغفار مما فرط منك، عسى الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كأنما قام ليلة، في مسجد يصلي فيه إماماً، فإذا انصرف الأول عن الخمس الأول وخرج بعض المأموم فهل لهم قيام تلك الليلة؟ الأولى أن المقصود الصلاة بكاملها، يعني في المسجد، سواء صلىها إمام واحد أو صلىها إمامان يتعاقبان. سؤال آخر: رجل يحمل أمه وأخته إلى أحد المساجد، ثم يحمل معه زوجة جاره وبناته، فهل أمه وأخته تعتبران محرم لهؤلاء النساء؟ ما دام في داخل البلد يحمل معه محرم، يحمل أمه وأخته ومعهن بعض نساء الجيران من الأجنبيات، فلا حرج في ذلك ما دام داخل البلد، فهذا ليس سفرا يشترط له المحرم. عندي مشكلة وأريد العلاج، وهي أن عندما أرى كتابة لأحد زملائي أو أسمع قراءة يكون عندي شعور بأنني أستطيع أن أكون أفضل منه. قد يكون هذا الشعور صحيحا، فعليك أن تقبل على القيام بالأعمال الصالحة، فإنه إن كان الله تعالى قد أعطاك علما أو بيانا أو صوتا حسنا أو شكرا أو غير ذلك فإنه سوف يسألك عنه، فعليك أن تقوم بشكره وأداء حق الله تبارك وتعالى فيه. يقول: في المستشفى التخصصي أبو بريدة دعوات صريحة للنصرانية، كيف نواجهها وما دورنا تجاه هذا التبشير الذي هاجم بيوتنا؟ نعم، ما تقوله صحيح، وقد وصلتني قبل أيام ورقة توزع في بعض أماكن الممرضات فيها دعوة ليس إلى التنصير فقط بل إلى التبرع لمعهد للتنصير في الفلبين، وأن طلاب ذلك المعهد الذين سوف يكونون قصصا في المستقبل سوف يصلون من أجلك ويدعون لك إذا ساعدتهم في توفير المقررات الدراسية لهم، والأمر في ذلك خطير، وقد تم قبل فترة إلغاء عقد أحد الدكاترة لهذا السبب، لكن لا يزال هناك آخرون تشير إليهم أصابع الاتهام، وأنا أدعو هذا الأخ وغيره ممن يملكون حقائق ووثائق إلى أن يوافوني بها وغيري من طلبة العلم والمشايخ في هذا البلد، وسوف نقوم إن شاء الله بعمل اللازم. فمثل هؤلاء إذا وصلوا إلى بيوتنا وبلادنا فلا يجوز السكوت بحال من الأحوال. يقول: أنا من المتابعين لدروسكم نفعل الله بها وسائر أخوان المسلمين، وقد بكت الشرق الأوسط والرياضية والتشكير بهما في وقت تفتخون بالتلميح لصحف أخرى معنا تقوم بعمل عدائل الإسلام كما فعلت الجزيرة في حملتها الأخيرة على الترابي والغنوشي. في الواقع أن هذا يعني قد يكون ليس مقصودا بشكل دائم، لكن حسب الحال التي يصوم فيها الإنسان، وكل صحيفة أو جريدة تنال من الدعاة إلى الله تعالى أو تتعرض له فإنه ينبغي تحذيرها وتنبيهه على الخطأ الذي وقع فيه، ولكنني أقول إن صحيفة الشرق الأوسط والرياضية والصباحية ونحوها من الصحف التي تصدر من الشركة السعودية، يعني من الصحف التي مردت على مثل هذا الأمر منذ سنين، ولم تكن القضية مجرد أمر مؤقت أو بسبب ضغوط رسمية عليها، لا، ولكن يبدو أنه مع الضغوط الرسمية أن هناك رغبة شخصية من قبل القائمين على هذه الشركة في الإساءة إلى الدعاة إلى الله تعالى والتبشير بهم والطعن في سمعتهم ومكانتهم، ولذلك وقد تحدثت البارحة عن شيء مما تقول تلك الصحف في محاضرة من للمسلمين، وهي أمور يعني يطول منها العجب. هل الغسل واجب في صلاة الجمعة؟ يعني في صلاة الجمعة لا، ليس بواجب، الصحيح أنه ليس بواجب ولكنه مسنون، وفي الصحيح من حديث سمرة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقول: هناك كثير من الشباب استقام شيئا ما وترك كثيرا من المحرمات وإن لم يكن جميعها، وضع نفسه من الملتزمين، وإذا نظرت إلى أوقات ماذا يفعل بها فإنك تحتار كثيرا، فتجده قد يشاهد المسلسلات ويتابع المباريات، وكثير الجلوس مع أصدقاء السابقين المنحرفين، وإذا سألته عن علاقته بالقرآن فتجد أنه يقرأ الجرائد وصفحات الرياضة خاصة أكثر من القرآن وكتب العلم. فأرجو أن توجه كلمة من قلبك إلى هؤلاء المتشوقين إلى النصائح العلمية، وأن تخبرهم عن أهمية القرآن وفضله، وأن يستثمروا أوقاتا في أشياء تنفعهم. يا أخي، يكفيك أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هل هذا الأجر يكون لمن قرأ حتى كتب أهل العلم؟ لا. هل يكون من باب أولى لمن قرأ الكتب العادية التي لا تضر ولا تنفع؟ لا. فكيف بمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فيترك قراءة القرآن مثلا ويذهب لقراءة الصفحات الرياضية؟ الصفحات الرياضية والله يا أخي ما فيها إلا ما يدم القلوب ويحزن النفوس، والله إن الإنسان إذا قرأ ووقعت عينه على جريدة الرياضية أو على بعض الصفحات الرياضية في صحفنا إنه يشعر بالحسرة تمزق قلبه، إنه كيف ونحن الآن نشعر بأننا مهددون من خصوم يهود ونصارى وعلمانيين وغيرهم، مع ذلك يوجد من بني جلدتنا من يتحالف معهم بشكل مقصود أو غير مقصود فيشغل شبابنا وبناتنا بمثل هذه الأمور. ما هذا الهوس الكروي الذي يطل علينا من صفحات الصحف بعد أن أطل علينا في الشوارع وفي الملاعب والأندية؟ وكيف نتصور من شاب يقول يقال أنه ملتزم أن يشتغل بمثل هذه الأمور ويقول أنه ملتزم؟ يا أخي الالتزام ليس مظهرا فقط، لا يكفي في الالتزام أن تكون ملتحيا، لا، ولا أن تقصر ثوبك، وإن كانت هذه الأمور مشروعة ومطلوبة، لابد مع الالتزام أن يكون قلبك مقبلا على الله تعالى. والله تعالى وصف عباده الصالحين بقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاسعى أن تكون من هؤلاء يا أخي، بارك الله فيك وهداك الله. يقول مساك الله بالخير ومسى الله الحضور بالخير، وأنت أيضا فمسى ولا لا مساك الله إلا بالخير. يقول أريد منك أن توضح لنا معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فلا أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من دعا الناس إلى فعل خير، فقد يغفل الناس عن بعض الطاعات فيذكرهم بها أحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمناسبة أنه دعا إلى الصدقة فجاء رجل بكرة فعجز يده عنها من الناس فتصدق بها، فلما رآه الناس تحركت أريحيتهم فتصدقوا. فنحن نقول من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة حسنة فكذلك الحال. غدا تبدأ الإجازة وستنطلق جموع المعتمرين من هذه المنطقة. المشكلة الأولى أن كثيرا من الناس يذهب بعائلته، وهذا قد ذكرناه في الأمس. المشكلة الثانية أن كثيرا من الناس لما يذهب هناك يكون سلبيا فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهناك منكرات لا يخفيها إلا الله خاصة وقت التراويح والقيام، فنرجو توجيه الناس إلى هذه الشعيرة الهامة. كما أسلف وأؤكد الآن، نحن نطالب الشباب الأخيار الملتزمين إذا ذهبوا إلى هناك نطالبهم بعمل واحد لا يشق عليهم ينفعهم ولا يضر غيرهم، وهو أن يذهبوا مثنى وثلاث ورباع إلى الأسواق وفي الأماكن حول الحرم وعند تجمعات الشباب وحول أماكن الكابينات الهاتف وما أشبه ذلك من الأماكن التي مظنت حصول الاختلاط وحصول ما لا تحمد عقباه، ووجود بعض رعاة النفوس الذين يستغلون الزحام، أو وجود أيضا بعض النساء المتكشفات والمتدرجات، أن يذهبوا إلى هناك لا يحملون عصيا ولا يحملون كلمات حارة، وإنما يذهبون مجرد وجودهم سيكون صمام أمان بإذن الله، ومع وجودهم الكلمة الطيبة والنصيحة والتذكير بالله، وإن رأوا أمورا مذمومة نهوا عنها وأنكروها فإن لم يزلها ذلك فإنهم يوصلونها إلى الجهات المختصة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك التي نسأل الله تعالى أن يرزقها الحياة. هل السواك سنة في حق المرأة؟ نعم، هو سنة في حق المرأة والرجل. يقول إن بعض الأشخاص توجد عنده أنشطة تبقى بعد الانتهاء منها بدون فائدة، ما رأيكم لو اقترحتم على الحاضرين أن أي شخص لديه أنشطة أو استغنى عنها يكتب أو يسجل عليها أنه أخي المسلم يرجى بعد الانتهاء منها إهداءها، يعني أن الإنسان الذي عنده كتب أو أنشطة استغنى عنها ولا يحتاج أنه ممكن أن يهديها أو يكتب عليها هذه العبارة ثم يهديها إلى بعض من يحتاجونها، لا بأس بذلك، هذا مشروع طيب. يقول أعلنت الصحف أمس وفاة أحد اللاعبين وهو لاعب له جمهور عليه في جدة، وأرجو الدعاء له وسوف يقول الدعاء أثر من الموت. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويغفر لنا وله، ونقول اللهم ارفع درجته واخلفه في عقبي واغفر لنا وله يا رب العالمين، ووفق إخوانه وأصدقائه وزملائه وسائر اللاعبين في هذه البلاد وفي جميع بلاد الإسلام إلى سلوك الطريق المستقيم، وأن يكون قدوة حسنة لغيرهم. وبالمناسبة قبل أيام قرأت خبرا يقول أنه تم القبض على لاعب كبير في الجزائر من أبرز اللاعبين، وذلك لأنه متدين ومن المؤيدين لجبهة الإنقاذ، فسبحان الله العظيم. هناك كثير من الشباب يسمعون في ختم القرآن دون تدبر ولا تمعن، فهل يكون بذلك بأس؟ على كل حال قراءة القرآن خير من الصمت، لا أقول فقط خير من الكلام فيما لا فائدة منه، بل هي خير من الصمت حتى ولو كانت بدون تدبر، ولكن الأولى والأفضل أن يتدبر الإنسان القرآن، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول طالعتنا الأخبار المقروءة والمنظورة عن إقامة مباراة الدوري في هذه البلاد في رمضان المبارك بلياليه، وهذه المباراة وجد بها عدة سلبيات، منها وجود الطبول والأغاني والأهازيج، وكذلك كشف بعض العورات والصد عن ذكر الله، وما أعظم من ذلك هو تهوير العظمة في هذا الشرف نفوس الشباب. أرجو إلقاء الضوء على مثل هذا. هذه أحد الخطط. أولا بالمناسبة يوجد، حتى يكون كلامنا دقيقا، يوجد من بين من يكونون في هذه المباريات ومن بين من يكون في النوادي كثير ممن هم أخيار وطيبون، وإنما بقوا رغبة في تقليل الشر أو في إيجاد الخير ونشره بين زملائهم ومن يوجدون في تلك الأماكن. وقد رأيناهم ورأينا كثيرا منهم وزارونا وأيدناهم على أن يقوموا بجهودهم في الدعوة إلى الله تعالى في وسط تلك الأماكن. لكن لا شك أن الكرة بشكل عام وعلى المستوى العالمي هي أحد خطط الغرب وأحد الخطط الجهنمية لشغل الناس عن معالي الأمور بمثل هذه القضايا. واليهود الذين يخططون للهيمنة على بلاد الإسلام كلها يهمهم كثيرا إشغال الشباب بلعب الكرة والبلوت وغير ذلك في الوقت الذي يسعى اليهود فيه إلى اقتناء أفلك الأسلحة النووية والذرية والحصول على أسرار التسليح المتطورة في أمريكا ومحاربة المسلمين في اقتصادهم وفي أخلاقهم وفي كل شيء. نحن أبناء البادية خصص لنا بعض المشائخ وفقهم الله بعض النصائح والتوجيه، ومن بين الشيخ عابد الجني نور الله قلبه في رسالته لأهل البادية، ونحن في لهف شديد رسالة منه نأمل أن تكون قريبا إن شاء الله. عندي مجموعة من الرسائل سبق أن نوّت بها إلى طبقات شتى من المجتمع، وسوف ألقيها إن شاء الله ضمن الدروس العلمية العامة التي نسأل الله تعالى أن يديمها إنه على كل شيء قدير وأن ينفع بها. أنا شاب ولله الحمد قد من الله علي وحفظ القرآن، وبعد أن انتهيت من حفظه انشغلت في أمر من أمور المسلمين ولم أستطع أن أضبطه الضبط السام. أرجى أن تدعو لي أن لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد ضبطته وأن يكون حجة ليوم القيامة. نعم، نسأل الله تعالى أن يوفقك لحفظ القرآن ومراجعته وأن يكون القرآن حجة لك لا حجة عليك، ولكن أعنا مع هذا الدعاء أعنا بشيء من الوقت تخصصه لمراجعة القرآن الكريم وتضبط ما حفظت سواء في رمضان أو في غيره. يقول شاب أبلغ من العمر، الحقيقة كثرة الأسئلة من هذا القبيل وهي يعني تبشر بخير كثرة الشباب المقبلين على الله تعالى في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم ويثبتهم ويهدي قلوبهم إنه على كل شيء قدير. يعني هذا يقول أبلغ من العمر ما يقارب 20 سنة، وكنت سابقا منحرفا شيئا ما، ولكن في الوقت الحاضر أحسست بأني ملتزم، ولكن عندي بعض الملاحظات التي لم تتغير مثل حب الرياضة ومشاهدة بعض المسلسلات، وقد أجد مع بعض الأصدقاء. يعني قريب من السؤال السابق يقول أرجو أن توجه لي كلمة لعل الله أن يهديني بها وكذلك إخواني الذين هم مثلي. في الواقع الوقت لا يتسع إلى يعني زيادة على ما ذكرت قبل قليل، ويعني أدعو هؤلاء الأخوة إلى الإدمان على حضور الدروس العلمية والمحاضرات لعلهم أن يسمعوا فيها، وكذلك سماع الأشرطة وقراءة بعض الكتيبات اليسيرة لعلهم يجدون فيها ما يقوي إيمانهم ويبعدهم عن مثل هذه الأشياء التي لا يزالون يقيمون عليها. نترك بقية الأسئلة إن شاء الله للغد وما بعده. أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.